باب المسرى بالخنصر.
أي الخنصر؟ آخر واحد. في هذا الحديث دليل على ما سبق من تأخير الصلاة وأن تأخيرها أفضل إذا لم يشق، وفيه دليل على جواز التختم وأنه ينبغي أن يكون في الخنصر وأن يكون في اليسرى. وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم تارة باليسرى وتارة باليمنى لكنه في الخنصر. وهل التختم سنة مطلقا أو للحاجة؟ الثاني أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاضي وأمير ووزير ومدير وما شابه ذلك فيسن له أن يتخذ الخاتم، وإلا فلا. نعم. يقول ورد في الحديث كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النفاق. كيف؟ لا عندي من النفاق كلها. هل هذه الأربعة التي قبل الظهر وبعدها زيادة على السنة الرواتب أو مستقلة عنها؟ وهل يمكن أن تجمع بينها في نية واحد؟ نعم، يكفي أربعة قبل الظهر الراتبة، وأربع بعدها سنة الراتبة ركعتان وبعدها ركعتان، هذا إذا صح الحديث. ولا تغتر بصحيح الجامع لأن صحيح الجامع فيه عثرات كثيرة، حتى قال بعض الناس إن الشيخ وفقه الله الألباني لعله وكله إلى بعض الطلبة ولم يراجعه فيما بعد، إذ أن في صحيح الجامع حديث ضعيف للغاية. ولهذا لو تعتني به أنت راجع سنده وتنظر فيه، فعلى كل حال إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزي، والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهما ركعتان. الأخ أحمد
أحمد ولا
الله يحييك. نعم حياكم الله. الآن إن شاء الله يبدأ درس في صحيح مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في باب وقت العشاء: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وغيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على ساعة وقت العشاء وأنه لا بأس بتأخيرها إلى قريب من نصف الليل، لكن بشرط أن لا ينتصف الليل إلا وقد انتهى من الصلاة، وفيه مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. وفيه لبس الخاتم من الفضة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمله لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما فاستعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو سنة أو من قسم مباح؟ الظاهر أنه من قسم مباح إلا لمن احتاج إليه كالحاكم والمفتي والأمير وما أشبهه، ممن يحتاجون إلى ختم كتابات، وفيه دليل على التوثقة، توثقة الكتابات في الأختام وشبهها. وكان أكثر الناس اليوم يوثقون هذا بما بالتوقيع، لكن التوقيع نوعان: توقيع يتميز به من وقعه عن غيره، وتوقيع لا يتميز به. فمن الناس من وقع توقيعا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا توقيع مميز. ومن الناس من توقيعه خط كالهلال أو نحو ذلك، هذا توقيع كل من يستطيع أن يقلده. لكن على كل حال الإنسان يعرف خطه بقلمه إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه، لأن بعض الناس يكون له كلام يكون كلامه واضح مبين في أسلوبه. على كل حال الأمور السهلة سهلة، لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل ينبغي للإنسان أن لا يكتفي بالتوقيع السهل، بل يجعل معه خاتما. نعم نعم يا عبي. إيش؟ لا لا لا، واحد فقط. نعم. لا لا، مباح لغير، أما من التاجر فهو سنة. مباح الحين، لكنه سنة لمن يحتاج إليه. نعم عبد الله العوض. صحيح، يعني كان على أنها تامة، على أنها تامة. كذلك أيضا نظرنا هنا بمعنى انتظرنا، مثل فهل ينظرون إلى الساعة، أي فهل ينتظرون إلى الساعة. حتى صار يعني حتى جاء قريبا.
حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو الكريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد.
لكن عندي بالحاشية بالهامش يقول في بعض النسخ حتى كان قريبا.
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعثم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاتهم قال لمن حضره على رشدكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كالأول في أن تخصر العشاء حتى يبهار الليل يعني ينتصر، والمراد قرب الانتصار، لأن البهرة الشيء وسطه، فمن أبهار الليل يعني انتصر أو كان قريبا منه. وفيه دليل على التناوب في العلم، إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه وتناوبوا في حضور مجالس العلم فهذا طيب. وقد كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك مع أصحابه له، والظاهر أن هذا كان من عهد الصحابة، كان من دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور جميعا للعلم استناب بعضهم بعضا في طلب العلم، ويستفاد منه حرص الصحابة على العلم، وهو جدير بكل مؤمن أن يكون حريصا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد الله بما علمه الله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بما يرجى لهم من الثواب والأجر، لأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن، وإدخال السرور على المؤمنين لا شك أنه من الإحسان، والله يحب المحسنين. وفي أيضا دليل على جواز قول الواعظ أو المحدث أو المعلم على رسلكم أو انتظروا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبعث من يقول للناس أنصتوا استمعوا لكلام الرسول، فقد ندب بعض أصحابه وقال اذهب فاستنصت الناس، أي اجعلهم ينصتون، كل هذا من أجل تحصيل العلم. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان من طبيعته البشرية يسر إذا امتاز عن غيره بفضيلة، لأن الرسول بشرهم ثم بين أنه لا أحد يصلي في هذه الساعة إلا هم، والإنسان ينبغي له أن يسر بما يمتاز به من الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك.
وحدثنا محمد بن رافع
ارفع الصوت ايش؟ نعم يؤذن عند الصلاة، عند فعل الصلاة، نعم، يعني إذا أراد أن يؤخر صلاة العشاء أذنوا عند الصلاة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبراد، لما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أذن له لما حان وقت الصلاة. لكن إذا كان سمع البلد فمعلوم أن الأرفق بالناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة حتى يكون الناس مخيرين. نعم. نعم ربما يدخل فيها العموم، لكن ظاهر المراد بالحديث صار في الليل والناس نيام المراد بالتهجم. نعم. وبعد منتصف الليل، أقول قبل الفجر وبعد منتصف الليل، نعم، لا يجب عليها العشاء ولا المغرب. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع
يعني إذا طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد خروج الوقت. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي
أن أصليها إماما وخلوة مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوة أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلي وسطا لا معجلة ولا مؤخرة.
هذا الحديث مر علينا سابقا وبينا شيئا من فوائده. نعم الأخير فصلها وسط وهكذا.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل.
في هذا الحديث الثاني على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب، فالأعراب يسمونها العتمة لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء. فإذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية. وقول تعتم بالإبل أي تؤخر حلابها، فصاروا يسمونها العتمة لقربها من الاعتام بالإبل. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر، لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الحديث التي مرت علينا قبل قليل. إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر، وهذا هو الأحسن، خصوصا أن عندك الآن عامة يحبون العجلة، فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسع والحمد لله. فؤاد من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر. نعم إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، قل هكذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو لا شك أنه فاعل محرم، وجمهور العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاؤها، وأن هذا من تمام توبته ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لا أنها لا تقبل منه ولو قضاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا هو القول الراجح. ويقال إن توبته أن يندم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يكثر من العمل الصالح. فإن قالوا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ، قلنا نعم، لأن المعذور معذور على اسمه، لم يعص الله ورسوله في تعدي الحدود، بخلاف الذي أخر بلا عذر. نعم. 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 هذا استشكال في محل. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة أحيانا، فكيف نجمع بينه وبين قوله لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم؟ فيقال إن الشيء إذا نهي عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق، بمعنى أن يجعل هذا بدل هذا. وأما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس. إنما أن لا تغلبنكم على التسمية، يعني معناه أنه ما سميها للعجمة. لا، العشاء الآخر ما صحيح تسمية شرعية، لأن عندنا الأخير حذف الموصوف وبقية الصفة. وابن مالك يقول: وما من المنعوت والنعت يعقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فقولنا الأخير مثل أن يعمل سابغات، أي دعوة عن سابغات، يعني حذف الموصوف. نعم.
في كلام النووي يا شيخ حول تسميتها بالعتمة.
نعم. تقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقد جاء في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء، فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب العشاء. فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
لا بأس، يعني جواب فيه نظر. فاللي يظهر المراد أن لا يغلبنكم، أي بمعنى أن لا تسموها إلا العتمة، وأما النطق بها أحيانا فلا بأس. نعم. نعم. نعم، لأنه ما ذكروا له.
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح.
النساء بالتعريف؟
لا، أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
يعني الصبح يصلين الصبح.
وحدثني حرملة
قولها أن نساء المؤمنات، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، والتقدير أن النساء المؤمنات، وإنما قلنا ذلك لأن المراد بالنساء المؤمنات نفس المؤمنات، فيكون باب إضافة موصوف إلى صفته. وقوله ثم يرجعن متركعات موطئهن لا يعرفن أحد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة الفجر.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات.
وهذا كالتفسير لقول متلفعات. نعم.
أقول استدل بعض العلماء بقوله لا يعرفن أحد من الغلس.
نعم.
على عدم وجود تغطية الوجه.
نعم.
فكيف
الجواب؟ أن الحجاب تغطية الوجه له حالة، حال جواز وحال تحريم، وهذا يحتمل أن يكون قبل الأمر بالحجاب. نعم. إلى ظلمة النهار، لكن تكون ظلمة أغلب. نعم القاضي. إذا نعم لا، إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن، لأن الأذان فرض كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل. لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه، أو مثلا يأتي أناس أدركهم الفجر في البر يعني في غير منطقة الأذان ثم قدموا إلى المدينة، فهنا يؤذنون لأنه ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان. واضح؟ وهذا يقع كثيرا، يكون مثلا الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأذان ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن، لكن لا يؤذن بالميكروفون. إن أذن بالميكروفون شكل على الناس، يؤذن مع لصاحبه فقط. نعم نعم، هذا هو الأصل. الأصل تقييم الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، أعني صلاة الفجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أصفوا الفجر فإنه أعظم الأجر، فهذا إن صح فالمعنى أن لا تتعجلوا فتصلوا قبل أن يتبين الفجر، أو أن المعنى أصفوا بها عند انتهائها، فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها.
الشيخ في التعليق قصير
ثلاثة
الآن الفجر في البر
إيش؟
في البر وقت صلاة الفجر.
نعم.
إذا انصرف الأقوام من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا، لو مر واحد الآن ما يعرف من هذا، لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصق لوجهه
قريبا منه،
فيمكن الآن هذا حديث عائشة
ما يعرفون أحد. نعم، يمكن بعد هذا أيضا وجه آخر، لكن حتى على فرض أن يعرفهن يقال أن حجابه حالة. وهذا الجواب مجمل، هذا جواب مجمل تجيب به عن كل نصوص يحتمل فيها، عن كل نصوص تحتمل كشف الوجه. نعم. إيش؟ لا بأس. لأن جمع تكسير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
يصلي الظهر بالهاجرة يعني يشدد الحر. والعصر والشمس نقية أي يبادر بها قبل أن تصفر الشمس. والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس. والعشاء أحيانا وأحيانا حسب حضور الناس إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر. والصبح كان يصليها بغلس أي مبكرا. وهذا أجمع حديث المواقيت وأبينها تفصيلا.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أأنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
وهذا ما لا يعارض ما سبق لا يعرفون أحد من غلس لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قام وبعد عنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل.
أو ثلثي يا شيخ؟
نعم
أو ثلث الليل. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو.
وهو يسمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنصف يعني منتهى الوقت والثلث يعني فعله.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. حدثنا خلف بن
حين يعرف بعضنا وجه بعض يعني إذا كان جلس كما في اللفظ الأول. وهنا قال من المئة إلى الستين فجعل الغاية الأقل وهو خلاف المعهود في اللغة. المعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر وقد جاء بهذا اللفظ هذا الحديث جاء بهذا اللفظ وكان يقرأ بالستين إلى المئة على الأصل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها.
لا ما فيه كلام لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا. لا، لأن ورد أحاديث بأنه بأن الأفضل أول وقت. نعم نعم. إذا انصرف، وهذا يدل على التفكير بها. لكن قوله صلوا قبل المغرب 3 مرات وقال في الثالثة لمن شاء يدل على أن هناك فرصة بين غروب الشمس وبين الإقامة، لكن تكون الصلاة التي يصليها خفيفة. وأجاب بعض العلماء أن قوله إذا وجبت أن تأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة، لأن هذا تكميل لها بفعل شروطها أو أركانها أو واجباتها. وعلى كل حال الأفضل التقديم، ولكن لا بأس بالتأخير. نعم.
النوم قبل العشاء
والحديث بعدها، في الكلام الحديث بعدها، كثير من الناس يعني في الأسبوع مرة يتخذ يعني بعد العشاء وقت لكي يعني يمارس الرياضة أمور للبدنية.
نعم.
هل يعد هذا من الحديث بعد العشاء؟ هو الظاهر، يعني لأن الرسول كده يكره الحديث بعدها لئلا يشغله ذلك عن النوم، فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يعني لم يأخذ نصيبه من النوم، فلهذا كان ينكر الحديث بعدها. لكن العلماء استثنوا من هذا الشيء اليسير، والحديث مع الضيف والحديث مع الأهل، فإن هذا كله مما جاءت به السنة. هو من اللهو المفيد للجسم فلا بأس به، لكن لا شك أن الأفضل أن يجعل هذا في الصباح، لو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أحسن. لا الأحاديث كلها ما ذكر أنه يصلي بعد النصف، كل الأحاديث إلى النصف، لكن بعضها صرح بأنه صلىها في الثلث، وبعضها قال إلى النصف وهي منتهى النصف، نصف الليل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها.
سبق الكلام على مثله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة.
شرح هذا
يقول قال النووي وفي رواية صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة، معنى يريدون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، واختلف العلماء في هذه المسألة. وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني أن الفرض أكملها. والثالث والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض، إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيته ما شاء. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، وهو ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يمسون الصلاة،
المهم معنى ذلك أنك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نعم، وإلا أحرزت صلاتهم، يعني وإلا تدركها معهم، لأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد أحرزت صلاتك وصليت. وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، لكن لا نجاهد بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس لنقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون بعد، فإن هذا من المنافسة. ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معه، وتكون أولى له فريضة والثانية نافلة. وهذا كما جرى لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولقومه فريضة. والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى، لأنه سقط فيها الطلب وبرعت فيها الذمة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
أيها الإخوة، في ختام هذه
المسرة بالخنصر.
أي الخنصر؟ آخر واحد. نعم. في هذا الحديث دليل على ما سبق من تأخير الصلاة، وأن تأخيرها أفضل إذا لم يشق، وفيه دليل على جواز التختم، وأنه ينبغي أن يكون في الخنصر وأن يكون في اليسرى. وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم تارة باليسرى وتارة باليمنى، لكنه في الخنصر. وهل التختم سنة مطلقا أو للحاجة؟ الثاني أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاض وأمير ووزير ومدير وما شابه ذلك فيسن له أن يتخذ الخاتم، وإلا فلا. نعم. يقول ورد في الحديث كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النفاق. كيف؟ لا عندي من النفاق كلها. هل هذه الأربعة التي قبل الظهر وبعدها زيادة على السنة الرواتب أو مستقلة عنها؟ وهل يمكن أن تجمع بينها بنية واحد؟ نعم، يكفي أربعة قبل الظهر الراتبة، وأربع بعدها سنة الراتبة ركعتان وبعدها ركعتان، هذا إذا صح الحديث. ولا تغتر بصحيح الجامع، لأن صحيح الجامع فيه عثرات كثيرة، حتى قال بعض الناس إن الشيخ وفقه الله الألباني لعله وكله إلى بعض الطلبة ولم يراجعه فيما بعد، إذ أن في صحيح الجامع حديث ضعيف للغاية. ولهذا لو تعتني به أنت راجع سنده وتنظر فيه. فعلى كل حال إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزم، والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهما ركعتان. الأخ أحمد.
أحمد ولا
الله يحييك. نعم، حياكم الله. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس في صحيح مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في باب وقت العشاء: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وضيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد
ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على ساعة وقت العشاء وأنه لا بأس بتأخيرها إلى قريب من نصف الليل، لكن بشرط أن لا ينتصف الليل إلا وقد انتهى من الصلاة. وفيه مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. وفيه لبس الخاتم من الفضة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمله لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاستعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو سنة أو من قسم مباح؟ الظاهر أنه من قسم مباح إلا لمن احتاج إليه كالحاكم والمفتي والأمير وما أشبهه مما يحتاجون إلى ختم كتابات. وفيه دليل على التوثقة، توثقة الكتابات في الأختام وشبهها، وكان أكثر الناس اليوم يوثقون هذا بما بالتوقيع. لكن التوقيع نوعان: توقيع يتميز به من وقعه عن غيره، وتوقيع لا يتميز به. فمن الناس من وقع توقيعا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا توقيع مميز. ومن الناس من توقيع خط كالهلال أو نحو ذلك، هذا توقيع كل من يستطيع أن يقلده. لكن على كل حال الإنسان يعرف خطه بقلمه، إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه، يعني بعض الناس يكون له كلام، يكون كلامه واضح مبين في أسلوبه. على كل حال الأمور السهلة سهلة، لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل ينبغي للإنسان أن لا يكتفي بالتوقيع السهل، بل يجعل معه خاتما. نعم يا عبيد. ايش؟ لا واحد فقط. لا مباح لغير، اما من التاجرين فهو سنه مباح لغيره، لكنه سنه لمن احتاج اليه. نعم عبد الله العوض. صحيح، يعني كان على أنها تامة، على أنها تامة. كذلك أيضا نظرنا هنا بمعنى انتظرنا، مثل فهل ينظرون إلى الساعة، أي فهل ينتظرون إلى الساعة. حتى صار يعني حتى جاء قريبا.
حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد.
لكن عندي بالحاشية بالهامش يقول في بعض النسخ حتى كان قريبا.
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاتهم قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كالأول في أن تأخير صلاة العشاء حتى يبهار الليل يعني ينتصف، والمراد قرب الانتصار لأن البهرة في الشيء وسطه، فمن أبهار الليل يعني انتصف أو كان قريبا منه. وفيه دليل على التناوب في العلم، إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه وتناوبوا في حضور مجالس العلم فهذا طيب، وقد كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك مع أصحاب له. والظاهر أن هذا كان من عهد الصحابة، كان من دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور جميعا للعلم استناب بعضهم بعضا في طلب العلم، ويستفاد منه حرص الصحابة على العلم، وهو جدير بكل مؤمن أن يكون حريصا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد الله بما علمه الله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بما يرجى لهم من الثواب والأجر، بأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن، وإدخال السرور على المؤمنين لا شك أنه من الإحسان، والله يرحم المحسنين. وفي أيضا دليل على جواز قول الواعظ أو المحدث أو المعلم على رسلكم أو انتظروا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبعث من يقول للناس أنصتوا استمعوا لكلام الرسول، فقد ندب بعض أصحابه وقال اذهب فاستنصت الناس، أي اجعلهم ينصتون، كل هذا من أجل تحصيل العلم. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان من طبيعة البشرية يسر إذا امتاز عن غيره بفضيلة، لأن الرسول بشرهم ثم بين أنه لا أحد يصلي في هذه الساعة إلا هم، والإنسان ينبغي له أن يسر بما يمتاز به من الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك. نعم.
وحدثنا نعم. محمد بن رافع.
ارفع الصوت. ايش؟ نعم. يؤذن عند الصلاة، عند فعل الصلاة. نعم. يعني إذا أراد أن يؤخر صلاة العشاء أذنوا عند الصلاة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبراد، لما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أذن له لما حان وقت الصلاة. لكن إذا كان سمع البلد فمعلوم أن الأرفق من الناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة حتى يكون الناس مخيرين. نعم. نعم، ربما يدخل فيها العموم، لكن ظاهر المراد بالحديث صار بالليل والناس نيام المراد بالتهجم. نعم. وبعد منتصف الليل، أقول قبل الفجر وبعد منتصف الليل. نعم. لا يجب عليها العشاء ولا المغرب. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع
يعني إذا ظهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء لأنها ظهرت بعد خروج الوقت. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء، قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوة مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوة أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلي وسطا لا معجلة ولا مؤخرة.
هذا الحديث مر علينا سابقا وبينا شيئا من فوائده. نعم الأخير فصلها وسط وهكذا.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل.
في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب، فالأعراب يسمونها العتمة لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء. فإذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية. وقول تعتم بالإبل أي تؤخر حلابها، فصاروا يسمونها العتمة لقربها من الاعتام بالإبل. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر، لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الحديث التي مرت علينا قبل قليل. إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. وهذا هو الأحسن، خصوصا أن عندك الآن عامة يحبون العجلة، فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسع والحمد لله. فؤاد من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر. نعم إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، قل هكذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو لا شك أنه فاعل محرما، وجمهور العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاؤها، وأن هذا من تمام توبته. ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لأنها لا تقبل منه ولو قضاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، هذا هو القول الراجح. ويقال إن توبته أن يندم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يكثر من العمل الصالح. فإن قالوا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ، قلنا نعم، لأن المعذور معذور على اسمه لم يعص الله ورسوله في تعدي الحدود بخلاف الذي أخر بلا عذر. نعم 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 هذا استشكال في محل. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة أحيانا، فكيف نجمع بينه وبين قوله لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم؟ فيقال إن الشيء إذا نهي عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق، بمعنى أن يجعل هذا بدل هذا، وأما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس. إنما أن لا تغلبنكم على التسمية، يعني معناه أنه ما استميها للعجلة. لا، العشاء الآخر ما صحيح تسمية شرعية، لأن عندنا الأخير حذف الموصوف وبقية الصفر. وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت يعقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، فقولنا الأخير مثل أن يعمل سابغات، أي دعوة عن سابغات، يعني حذف الموصوف. نعم
في كلام النووي حول تسميتها بالعتمة.
نعم تقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى وقد جاء في الأحاديث الصحيحة
نعم
وقد جاء في
تقل الله خير نعم وقد... نعم
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
لا بأس، يعني جواب فيه نظر، فاللي يظهر المراد أن لا يغلبنكم، أي بمعنى أن لا تسموها إلى العتمة، وأما النطق بها أحيانا فلا بأس. نعم نعم نعم، لأنه ما ذكره
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
يعني الصبح صلينا الصبح.
وحدثني حرملة
قولها أن نساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، والتقدير أن النساء المؤمنات، وإنما قلنا ذلك لأن المراد بنساء المؤمنات نفس المؤمنات، فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وقوله ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة الفجر.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات.
وهذا كالتفسير لقول متلفعات.
نعم. أقول استدل بعض العلماء قوله لا يعرفون أحد من الغلس على عدم وجود تغطية الوجه.
نعم. الجواب أن الحجاب تغطية الوجه له حاله، حال جواز وحال تحريم، وهذا يحتمل أن يكون قبل أمر الحجاب. نعم. لا ظلمة تبقى بالنهار لكن تكون ظلمة أغلب. نعم القاضي. إذا
وجد أن أهل المسجد نام عن صلاته حتى صرف الناس من المساجد الآخرين وجاءوا إلى المسجد الآخرين واختلفوا أي يؤذنون.
لا، إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن، لأن الأذان فرض كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل. لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه، أو مثلا يأتي أناس أدركهم الفجر في البر يعني في غير منطقة الأذان ثم قدموا إلى المدينة، فهنا يؤذنون لأنه ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان. واضح. وهذا يقع كثيرا، يكون مثلا الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأذان ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن، لكن لا يؤذن بالمكروفون. إن أذن بالمكروفون شكل على الناس، يؤذن مع لصاحبه فقط. نعم هذا هو الأصل. الأصل تقييم الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، يعني صلاة الفجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أصفوا الفجر فإنه أعظم الأجر، فهذا إن صح فالمعنى أن لا تتعجلوا فتصلوا قبل أن يتبين الفجر، أو أن المعنى أسلوا بها أي عند انتهائها، فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها.
الشيخ في التعليق قصير
ثلاثة
الآن الفجر في البر
إيش؟
في البر وقت صلاة الفجر
نعم.
إذا انصرف الأخوان من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا، لو مر واحد الآن ما يعرف من هذا، لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصق لوجهه
قريبا منه،
فيمكن الآن هذا حديث عائشة
ما يعرفون أحد. نعم يمكن بعد هذا أيضا وجه آخر، لكن حتى على فرض أن يعرفهن يقال أن الإجابة وحاله. وهذا الجواب مجمل، هذا جواب مجمل تجيب به عن كل نصوص يحتمل فيها، عن كل نصوص تحتمل كشف الوجه. نعم إيش لا بأس لأنه جمع تكسير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
يصلي الظهر بالهاجرة يعني يشدد الحر، والعصر والشمس نقية أي يبادر بها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا حسب حضور الناس إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس أي مبكرا. وهذا أجمع حديث المواقيت وأبينها تفصيلا.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
وهذا ما لا يعارض ما سبق، لا يعرفون أحد من غلس، لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قام وبعد عنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل.
أو ثلثي يا شيخ؟
نعم
أو ثلث الليل. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو.
وهو يجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنص يعني منتهى الوقت، والثلث يعني فعله.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. حدثنا خلف بن
حين يعرف بعضنا وجه بعض، يعني إذا كان جلس كما في اللفظ الأول. وهنا قال من 100 إلى 60، فجعل الغاية الأقل، وهو خلاف المعهود في اللغة. المعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر، وقد جاء بهذا اللفظ، هذا الحديث جاء بهذا اللفظ، وكان يقرأ بالستين إلى 100 على الأصل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها.
لا لا، ما فيه كلام، لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا. لا، يعني ورد حديث بأن الأفضل أول وقت. نعم نعم، إذا انصرف، وهذا يدل على التفكير بها. لكن قوله صلوا قبل المغرب 3 مرات وقال في الثالثة لمن شاء، يدل على أن هناك فرصة بين غروب الشمس وبين الإقامة، لكن تكون الصلاة التي يصليها خفيفة. وأجاب بعض العلماء إن قوله إذا وجبت أن تأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة، لأن هذا تكميل لها بفعل شروطها أو أركانها أو واجباتها. وعلى كل حال الأفضل التقديم، ولكن لا بأس بالتأخير. نعم.
النوم قبل العشاء
والحديث بعدها، في الكلام الحديث بعدها كثير من الناس يعني في الأسبوع مرة يتخذ يعني بعد العشاء وقت لكي يعني يمارس الرياضة أمور للبدنية.
نعم.
هل يعد هذا من الحديث بعد العشاء؟ هو ظاهر، يعني أن رسول الله يكره الحديث بعدها لأن يشغله عن يشغله ذلك عن النوم، فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من النوم، فلهذا كان ينكر الحديث بعدها. لكن العلماء استثنوا من هذا الشيء اليسير، والحديث مع الضيف والحديث مع الأهل، فإن هذا كله مما جاءت به السنة. هو من اللهو المفيد للجسم فلا بأس به، لكن لا شك أن الأفضل أن يجعل هذا في الصباح، لو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أحسن. لا لا، الأحاديث كلها ما ذكر أنه يصلي بعد النصف، كل الأحاديث إلى النصف، لكن بعضها صرح بأنه صلىها في الثلث، وبعضها قال إلى النصف، وهي منتهى النصف، نصف الليل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن عمران الجوني
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها.
سبق الكلام على مثله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة.
شرح هذا
يقول قال النووي وفي رواية صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة، معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت، أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي أكمل يا شيخ وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، واختلف العلماء في هذه المسألة. وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني أن الفرض أكملها. والثالث والثاني أن الفرض أكملهما، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض، إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، وهو ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة،
المهم معنى ذلك أنك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم فالثانية نعم، وإلا أحرزت صلاتك. يعني وإلا تدركها معهم، لأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد أحرصت صلاتك وصليت. وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، لكن لا نجاهد بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس لنقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون في بعد، فإن هذا من المنافسة. ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معه، وتكون أولى له فريضة والثانية نافلة. وهذا كما جرى لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولقومه فريضة. والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط فيها الطلب وبرئت فيها الذمة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المعلومة